تشد الدنيا فرحا معنا
مسجد حسن
والأمل الجرح يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جبر الخواطر في الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك. والله إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لما يحدث أو إن لما يحدث في مصر عامة وفي بورسعيد خاصة، إن لمحزنون لمحزنون. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب مصرنا الحبيبة، وأن يفرج كرب إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل بورسعيد، وأن يرفع عنهم الوباء والغلاء يا رب العالمين، وأن يرفع عنكم البلاء يا أرحم الراحمين. أهل بورسعيد، أهل الصبر والصمود، أهل العزة والكرامة، الذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. جبر الخواطر في الجنة، الدنيا جبلت على قدر، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. جبلت الدنيا على البلاء، وجبلت الدنيا على الابتلاء، ولا يستطيع الإنسان أن ينفك أبدا عن البلاء ولا الابتلاء. فالله عز وجل يبتلي عبده المؤمن ليغفر ذنوبه، ليستر عيوبه، ليرفع درجته في الجنة، ليعلي قدره في الدنيا والآخرة. وما على العبد إلا أن يرضى وأن يصبر وأن يسلم أمره لله جل وعلا. أعلم أن المصاب عظيم، أعلم أن المصاب عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءكم ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وأن يجعلهم شافعين في أهليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. كل إنسان يتشرف بموت شهيد في أسرته، فهذا الشهيد ولا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن الشهيد من شهد له الله عز وجل وشهد له رسول، لكن نحسبهم كذلك. فالشهيد يشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فجبر الخواطر نعمة عظيمة جليلة من عند الله جل وعلا، فالله يجبر بخاطر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ولا يتصور أحدنا أن جبر الخواطر لا يكون إلا للفقير أو المبتلى أو المريض أو غير ذلك، وإنما جبر الخواطر يكون أيضا للغني. فمهما كانت الدنيا في يد الإنسان فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أبدأ اللقاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وهذا من أعجب الأحاديث التي تقرأها في حياتك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولم يستثن شيئا. مع أن الإنسان في حياته قد يمرض وقد يصح، قد يقوى وقد يضعف، وقد يعز وقد يذل، وقد يفتقر وقد يغتني، وقد كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغني فقيرا ويفكر غنيا، ويمرض صحيحا ويشفي مريضا، ويعز ذليلا ويزل عزيزا، إلى آخر ذلك، كل يوم هو في شأن. ومع ذلك انظر الآية حينما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ورغم وتذل من تشاء ديت لك إيه؟ بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيش حد غير المؤمن بيرضى واصبر، لأن غير المؤمن على ما يحتسب إذا أصيب أو ابتلي أو حدث له أي مكروه أي شيء يحتسبه، هو ليس مؤمنا، إنما المؤمن هو الذي يحتسب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والمؤمن بين حالين وضحهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إيه المطلوب مني؟ هل المطلوب أن أكون غني أو فقير؟ هل المطلوب أن أنا أكون وزير ولا غفير؟ هل المطلوب مني أن أنا أكون عزيز ولا ذليل؟ المطلوب مني أن أنا أكون عبد لله، ده المطلوب مني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلوب المؤمنين حديث عجيب: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله لا يبتلي إلا من يحب، أبدا محال. ولذلك كما قال ابن مسعود: تجد الكافر من أصح الناس جسما، ومن أقواهم، ومن أغناهم، ومن ومن ومن، لأن الدنيا أصلا الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الجنة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. يبقى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والشكر كما وضح أهل العلم ثلاثة أقسام: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. شكر بالقلب أن تعترف أن هذه النعمة هي نعمة، فتحمد المولى عز وجل من قلبك على أن وهبك تلك النعمة، لأن ممكن إنسان ربنا يعطيه نعمة هو مش شايفها نعمة فينكر هذه النعمة لأنه أصلا مش شايف أن دي نعمة. ثم شكر باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث، أن تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال أحد السلف: أنا الفقير الذي أغنيتني فلك الحمد، وأنا الذليل الذي أعززتني فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيتني فلك الحمد، وأنا الأعزب الذي زوجتني فلك الحمد، وأنا الفرد الذي رزقتني بالولد فلك الحمد، وأنا وأنا، وظل يعدد نعم الله عز وجل، حتى قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تحتاج إلى شكر؟ قال: الآن شكرتني، لأنك إذا وفقت لشكر الله فتلك نعمة تحتاج أيضا إلى شكر، لأن غيرك يعطى النعمة ولا يشكر، فإن وهبك الله ورزقك الله الشكر على النعمة فتلك نعمة أخرى تحتاج إلى الشكر. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فين النعمة؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله، نعمة عظيمة جليلة لما تعلم أن الكرة الأرضية فيها 6.5 مليار، منهم 5 مليار يكفرون بالله، منهم من لا يعترف أصلا بوجود الله، ومنهم من يعترف بوجود الله لكنه يكفر بالله. هل تتخيل إن من ضمن كل المليارات ديت ربنا اصطفاك واختارك من أجل أن تكون مؤمنا، وكان ممكن تكون من الفرق الضالة. سبحان الله، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. 72 فرقة في النار. قال أجل، قال ما أمن هم يا رسول، من الفرقة الناجية؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فربنا يوفقك أن أنت تكون من الفرقة الناجية، ويأتي بك إلى بيته، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أحد السلف يسأل شيخه بيقول له أنا بحب ربنا، فكيف أعلم أن الله يحبني؟ قال إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. من اللي جابك هنا؟ من الذي أتى بكم إلى هنا؟ الله سبحانه وتعالى. كان ممكن أنت جاي تتعطل عربيتك، كان ممكن أنت جاي يحصل أي ظرف، زوجتك تتصل بك إلحى البنت سخنة يلا وديها المستشفى، وما تجيش بيت ربنا سبحانه وتعالى. لكن الذي أتى بك إلى هنا هو الله، وما أتى بك إلى هنا إلا لخير أراده بك، خير ربنا أراده بك. في أحد دروسي في المساجد في مصر موقف عجيب جدا، من أعجب المواقف التي مرت علي في 23 سنة دعوة، درس وكنا بنتكلم في وصف الجنة وغير ذلك، وبعد ما خلصنا والله مشهد أعجب من الخيال. أخ راح مشاور لي من آخر المسجد كده، قال لي الأخ اللي جنبي خرجت روحه وهو جالس في الدرس، ربنا أقامه في المكان ده، كان ممكن ما يجيش الدرس، يأتي للدرس وتخرج روحه في أثناء الدرس عشان يبقى آخر حاجة عملها في حياته إنه حضر درس علم، وجالس وعمالين بيقولوا صلى على النبي، وهو بيصلى على النبي، وقد يكون ختم له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شو ده؟ فلما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يقول له ختم لي بالصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عجب لأمر المؤمن. أنا أعلم أن في ناس كتير هنا بورسعيد فقدوا أولادهم وأحبابهم، أقدم لهم أول هدية. أول امبارح وأنا مع الدكتور عمرو الليسي في 90 دقيقة طول، أنا رايح بكرة بعد بكرة بورسعيد، وسألوني أن عنوان الخطبة إيه، طول أنا راح أطبطب على إخواني وأحبابي بورسعيد، راح أطبطب أن فعلا قلوب كتيرة مجروحة، مجروحة من الناس اللي ماتت، مجروحة من الأحداث اللي بتحصل، لأن مصر عمرها ما كانت كده، وعمر مصر ما كان فيها المشاكل دي خالص. ده أنا نفسي وأمنية عمري يرجع لمصر روح العاشر من رمضان 6 أكتوبر. أنا كنت صغير بس كنت فاكر كل الأحداث اللي كانت بتحصل، الناس كانت بتحب بعض حب لا يخطر على قلب بشر. أنا أذكر جارات لينا كانوا يخبطوا على أمي الله يرحمها، أم محمود عندك عيش يا حبيبتي؟ طب أجيب لك عيش تاني؟ عندك رز؟ عندك سكر؟ محتاجة ايه؟ شوف اللي انت عايزاه. حب عجيب، كان الناس واخد بعض حضنها، وده اللي احنا كنا متخيلينه بعد ثورة 25 يناير، ان الشعب مصر ياخد بعض في حضنه. لكن اللي حصل للأسف ان حصل مشاكل غريبة جدا، وقلت لو تفتكروا بعد الثورة مباشرة تقولوا ما احنا الان في اختبار، خدوا بالكم احنا الان بنختبر الذين ان مكناهم، خد بالك وان تفيد الندرة، يعني ما بتحصلش كتير، فلما تحصل اشكر ربك، لان ان تفيد الندرة واذا تفيد الكثرة. لذلك ربنا ليه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف قوم موسى، وقال الملأ من قوم فرعون، بيقولوا الفرعون بقى الملأ بقى دول ايه، الوزراء والسادة والناس البطانة بتاع فرعون، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. شوف مش إلهك وآلهتك، على طول ودني ما بيتحققش المسألة. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله للناس قبل ثورة 25 يناير، استعينوا بالله واصبروا. ظلم قابع على صدور المصريين، لكن استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا لا أنت تعرفش اللي حصل لنا بقى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. برضو لازم جرعة الأمل. هو أنا يعني إحنا وظيفتنا إيه؟ الداعية ده إن لم يبث الأمل في قلوب الناس يقعد في بيته. إحنا مش طالعين عشان نيأس الناس من حياتهم. الناس مش ناقصة، الناس تعبانة مش ناقصة. ما ينفعش أنا كداعية أطلع أسود لك الدنيا، ما ينفعش أسك من حياتك، ما ينفعش أسك من رحمة ربنا. ما بقاش داعية، يبقى عدم دعوتي أفضل، أقعد في بيتي كده وأكف شر عن الناس. هي دي وظيفة الدعاء، فتح باب الأمل للناس، وإن احنا نحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. شوف بقى الله، شوف الامتحان فين بقى، فينظر كيف تعملون. امتحان امتحان، ما هو أصل ربنا بيبتلينا بالسراء والضراء. وهتفتكر البلاء بس ضراء، بالعكس، ده قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. في انسان كده يبتلى بمرض فيقول يا رب يا رب يا رب فرج هم، يا رب ماليش غيرك، يا رب انت حبيبي، يا رب ده انا هسجد لك واركع لك واصلي واعمل واسوم وازكي وحج يا رب فرج هم. شوف شوف قلبه مصر زي. طب هذا الانسان بقى نفسه اديله فلوس، نفس الشخص اللي كان بيقول يا رب، اول لما اديته الفلوس كبرت بقى نفسه عليه، ماشي منفوخ راكب عربيته بيشاور الناس بترطيف صباعه، الناس يسلم عليه ما يردش عليهم السلام، تقول له صلي، يقول لك صلي ليه، محتاج ايه؟ فمزق اه كده. شفنا نماذج بالمنظر ده. مره كان في شاب كان فاتح يعني ورشه بسيطه كده اعزكم الله لتصنيع الاحذيه، احد المشايخ كان بيحكي القصه دي، فيقول لك بعد ما فجاه بقى كده ربنا يصل له صفقه في الثانيه في الثالثه في الرابعه عشان بقى يصدر احذيه لاوروبا. شوف اكتر من كده. فكان بيصلي قبل كده الصلاه الخمسه في المسجد، بطل يصلي. فالشيخ راح له ربنا يبارك فيك يعني كنت منور المسجد وبتيجي تصلي وبا. قال له صلاة وانا بصلي هنا في المكان يعني، هو ربنا عايز مني ايه بس؟ قال له ربنا مش عايز منك حاجة خلاص، يعني المسألة مش هو ربنا محتاج ده. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم اللي هو مين؟ ما تصلى عليه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنا جميعا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو كل الناس نسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم اللي هو زي مين؟ فرعون بقى وأبو جهل وأبو لهب والشلة دي، فبله ما نقص ذلك، ما نقص ذلك من ملك شيء. لأن ملك المولى عز وجل لا ينقص بمعصية العباد ولا يزيد بطاعة العباد. طاعتنا تنفعنا احنا ومعصيتنا تضرنا نحن. ربنا مش محتاجنا في حاجة خالص بالمرة، ومش محتاج ان يعذبنا. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اوعى تفتكر ان ربنا غاوي يعذبنا، حاشا لله سبحانه وتعالى. ده ربنا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. هتقعد تنظر للصورة، الصور كده اللي بتحصل في سوريا، صلى الله يفرج أمام يا رب العالمين، تقول لي يعني ليه كل ده بيحصل؟ ليه ربنا ما بيغسش أهل سوريا؟ كتير من الناس بتقول الكلام ده. ليه ربنا سيبهم يتدبحوا بالمنظر ده؟ أكتر من سنتين الناس بتموت، الناس خلاص كأنك متخيل ان الشعب خلاص خلص. دائما التخلص من الطغاة بيحتاج لتضحيات. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ثورتنا كم يوم و850 شهيد لحسابهم كذلك، خد بالك، والموضوع انتهى والرجل مش تخيل ده لو عند، لولا ان الحمد لله ربنا رازقنا بجيش ناس افاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. لو كان الجيش ده خائن كنت شفت مصر دي بقت عامله ازاي. مصر اكبر دوله عربيه، مصر فعلا ام الدنيا، وبالفعل مش عن جهيه ولا عنتريه. مصر لما بتقوم كل دول العالم بتقوم، ولما بتقع وحاشا لله انها تقع الدنيا كلها بتقع معاها. مصر لما بعدت عن الدين سنوات طويلة كل الدول اللي حواليها بعدت عن الدين، ولما بدأت ترجع للدين الدنيا كلها بدأت ترجع للدين. مصر بالنسبة للناس ديت قدوة، بيبصولها كده على انها سما. عايز تعرف قدر مصر، اطلع بره مصر، اطلع بره مصر. احنا كدعاء لما بنطلع بره، استغفر الله ما اقصدش حاجة، بنستقبل استقبال الملوك بره. يقول لك الداعية لمصر ده لا طعم، له طعم خاص ما فيش زيه في الدول العربية ابدا، مستحيل انك تلاقي في طعم ويعني وجمال الداعية لمصر. اي داعية مصر، خد بالك، في حاجة غريبة جدا. تخيل لو كان حصل هنا زي اللي حصل في سوريا، ماذا كان الحال؟ ربنا تفضل علينا بان الثورة يكون يعني ال 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 مش عايزين نقول خسائر، اصل الشهداء عمرهم ما كانوا خسائر، انا بسمي الشهداء ارباح. ربنا قدر ان ارباحنا تكون بسيطة، لكن الربح الاكبر هو ان احنا كنا نقول يا رب نشكر ربنا، نسجد نحمده ونحافظ على بلدنا. كنت بشبه مصر بعد الثورة انها بنتنا اللي اتخطفت ورجعت لنا وخدناها في حضننا، فكان اول حاجة تتقال لمصر اللي هي بنتك اللي اتخطفت محتاجة ايه، مش انا عايز منك ايه. كانش ينفع ان انا اقول لبنتي اللي مخطوفة بقالها 30 سنة تعالي يا حبيبتي، ها انت حبيبتي اه، بس ها ناوية تديني ايه، مش لغة خطاب. كان لغة الخطاب ادي لمصر، ومصر دي لما تقوم هتديك انا مش عارف اقول لك ايه. انت لو تعلم الخيارات اللي موجودة في مصر، قسما بالله عز وجل، والله لو صبرنا على مصر وديناها سنة لتعيشوا عيشة اجمل من الناس اللي عايشين في سويسرا والسويد. انا بحلف بالله وانا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم تعيشوا عيشة اجمل من اللي عايشين في سويسرا. شاهد في الموضوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف جبر الخواطر عامل ازاي، فمن مات له ميت او سقط له شهيد. طبعا كل اللي قتلوا قتلوا غدرا، الكل يعلم ان هم قتلوا غدرا حتى لا يعلم من قتلهم حتى الان. انا اهدي هذه الاحاديث للاهالي وللناس والشعب بورسعيد الطيب الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة. الله، لان اصل المصاب بيبقى صعب قوي، الفراق وحش، الفراق وحش. لكن عايز اقول ان دي اعمارهم، محدش بيموت قبل اوانه. انا احكي لكم حاجة حصلت معنا شخصيا من اسبوع، من 7 ايام او 8 ايام، توفي والدي، واعلنوا في المستشفى في الاذاعة الداخلية توفي والد الشيخ محمود المصري. فقلت انا لله وانا اليه راجعون، واسترجعت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى. بعد نص ساعة فوجئنا لانهم بيعلنوا في المستشفى انه عاد الى الحياة. الرجل عنده 91 سنة، كان داخل يعمل عملية بتر رجليه الاثنين، فوجدوا انه لا يتحمل، قدر ربنا انه جاله قيء دموي وبعدين توقف القلب. حبوا يكرموه، عملوا له صدمات كهربية، لكن اتأخرت الصدمات الكهربية لمدة نص ساعة، يعني عملوها بعد نص ساعة، وتأخرت نص ساعة تعطلت كل وظائف المخ وجاله فشل كلوي، فبقى بين الموت والحياة، له عايش وله ميت، محطوط على أجهزة التنفس الصناعي، لكنه في غيبوبة كاملة لا يفيق منها لحظة واحدة. ده درس ودي آية، ان الوقت اللي ربنا يقدر ان الروح دي تطلع لسه ما جاش. انا بنفسي شفت منظر عجيب جدا، كان واحد مات وخلاص قالوا توقف القلب ومات، ومفيش نص ساعة والقلب عاد لوحده من غير صدمات كهربية واشتغل، وقام بعدها بساعتين وفاق وطلب شوية مية وشرب المية ومات. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى محال ان يخليك تخرج من الدنيا ديت ناقص رزق، رزقك ان لسه فضلك في الـ في الـ في الـ في الايه في حسابك وحياتك ورزقك اللي مكتوب لك في الصحيفه فضلك شربة ميه، ما تخرجش من الدنيا لما تشربها، ما ينفعش تخرج من غيرها. ولذلك جاء في الاثر أثر مستأنس به ولك يعني ليس صحيحا يعني أن ملك الموت حينما يقبض روح أي إنسان يقول لقد طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش ولا شربة ماء، وطفت المشارق والمغارب فلم أجد لك موضع قدم. فما ينفعش تعيش في الدنيا من غير رزق، ما ينفعش تعيش في الدنيا من غير أي حاجة، فلازم تموت. يبقى لا ينتهي الأجل إلا بانتهاء الرزق، خد بالك. يبقى الأجل تابع للرزق. تخيل حضرتك إيه الدليل، دليل عجيب جدا. حديث رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هرب ابن آدم من رزقه، شوف اللفظ، لو هرب أدي الرزق بيجري وراك، لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شيء عجيب جدا. ناس اللي خايفة على الأرزاق والدنيا والفلوس، هتاخد حقك صدقني، ما هتخرج من الدنيا دي إلا وانت واخد حقك كامل مكمل على وجه الكمال والتمام، تخافش. ولذلك اللص اللي بيسرق، هو بيسرق وبيستفيد بالمال ده، ده رزقه، هو تعجل وأخذه من الحرام، ولو صبر لجاءه من الحلال. بأول حديث إذا أخذ الله عز وجل صفيك حبيبك، يعني من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن، وأختم بالحديثين دولت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يرسل ملائكته من أجل أن يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، فالملائكة تقبض روح ابن هذا العبد المؤمن ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيقول لهم كيف وجدتموه، عمل إيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، أو المبن مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق جل وعلا يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. دي الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة، جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن صغير كان يلعب حوله، كان هذا الرجل يتابع ولده ببصره من شدة حبه لهذا الولد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فرد عليه الرجل بأعجب مما يخطر على باله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ شايفه قاعد مع النبي عليه السلام وسامع النبي بس مش قادر يركز أول إن عينيه حوالين مين؟ الطفل ده، راح يمين وصله يمين، راح شمال وصله، عمال يبص على الطفل، قال أتحبه؟ ما قالوش بقى خليك معايا وبصلي وعيب كده. شوف نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعلم الرحمة والرقي من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يكون رجل داعية وحياته كلها غلظة وشدة واوا، دي مش دعوة، دي ما لهاش علاقة بالدعوة خالص. شوف النبي بيعمل ايه، ما قالوش بقى أنا قاعد بكلمك وانت مش باصص لي، ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم عيب عليك كده، إنما قال له ايه، شوف اللفظ، قال له أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. كلمة عجيبة جدا، بيقول له ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني، عايز يقول له أنا بحب حب لا يخطر على قلب بشر. بعد أيام الرجل تغيب عن المسجد وحبيبك صلى الله عليه وسلم، يا سلام، كان يصلي ويبص ورا كده، شوف كل الصحابة حافظهم، حافظ أسمائهم ومشاكلهم وحياتهم واللي عنده واللي ما عندهوش واللي مريض واللي ما، حافظ كل حياتهم، بص كده فقال أين فلان؟ قالوا ابنه الذي كنت تراه مات، فحزن الرجل عليه ووجد في نفسه فاعتزل في بيته. قال طب يلا نروح نعزيه، فراحوا يعزوه، فإذا بالحبيب المصطفى يقول أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ ايه رأيك، هخيرك بين حاجتين، كنت تحب ان انت تتمتع بابنك ده يعيش طول عمره كده معاك وكمان تشوف ولاده وولاده وولاده واعز الولد ولد الولد، واخد بالك، ام انك لا تأتي يوم القيامة بابا من ابواب الجنة الثمانية الا وجدته ينتظرك عنده؟ فرصة العمر بقى، والكلام ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم، ده الوحي، الوحي يأتي من السماء ويقول له قل له كذا، خيره بين الحاجتين دول. فقال بل آتي يوم القيامة فأجده ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. قال له فذلك لك، خلاص
ابنك هتلاقيه يوم القيامة مستنيك عند أبواب الجنة الثمانية يدخلك من أي باب أنت عايزه. فواحد من الصحابة الله يجازيه عنا كل خير قال له أله خاصة أم لكلنا؟ كانت مشكلة لو ليه هو بس لوحده احنا كنا روحنا بقى فيها. قال له أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يبقى اللي مثله حبيب رقم واحد هيستنى عند أبواب الجنة الثمانية، رقم اثنين ياخد بإيده ويدخله الجنة، رقم ثلاثة يلاقي بالإضافة بقى للخيام والبيوت والقصور والغرف وكل النعيم اللي في الجنة يلاقي بيت مخصوص في الجنة مكتوب عليه كده بيت الحمد، لأن احتسبت حبيبي ابني أخويا زوجي احتسبت حبيبي لمدة عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. جبر الخواطر، فالنبي من خلال تلك الأحاديث بيجبر بخاطر أي إنسان مات له حبيب. الفراق صعب، ولذلك كان ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فله 100,000 حسنة، حسنات جميلة، لكن الفراق صعب، أنا عايز حاجة تعوضني عن فراق الإنسان ده. ولذلك من نعم ربنا علينا ومن جبر خواطر المؤمنين في الجنة ان لما انا اموت وابني يموت او ابني يموت مثلا ويسيبني او انا اموت واسيب ابني ونتحرم من بعض في الدنيا، ولو كنا من اهل الجنة احنا الاثنين فربنا يجمعنا في الجنة في مكان واحد. شوف بقى اللي داخلين النار ربنا قال عنهم ايه، قال قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. يبقى هم يعذب وابنه بيعذب في مكان تاني، او هو دخل الجنة وابنه في النار، او هو في النار وابنه في الجنة، خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. خد بالك بقى، طب واهل الايمان؟ قال لك والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، الابن دخل الجنة وكان هو اطوع لله من ابيه، فهو في الجنة في درجة عالية جدا، والأب دخل الجنة برضه بس في درجة إيه؟ أقل، وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فتخيل لما يكون الابن مثلا فوق أبوه مثلا بعشرين درجة، يبقى قد إيه؟ 2000 سنة بينه وبين أبوه. فمن رحمة ربنا كما قال ابن عباس يلحق الله عز وجل الأبناء بالآباء أو يلحق الآباء بالأبناء فيجعلهم في أعلى درجة. بمعنى والدي مثلا في الفردوس وانا تحتي 3-4 درجات، هل والدي ينزل لي؟ لا، انا اللي اطلع له. ليه؟ لان ما تبقى عقوبة لوالدي ان ربنا ينزله 3 درجات عشان يبقى معايا. يقولك مش عايزه ولا اعرفه، انزل 3 درجات عشان اشوفه. خد بالك، مع اني ما عرفته ولا اني شفته، خد بالك. انما لا، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يرفعك انت ليه عشان تبقوا مع بعض فين؟ في اعلى درجة. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا. طيب واللي فقد عينيه؟ اعلم ان في ناس كتيرة جدا سواء في الثورة او بعد الثورة يعني اصيبوا في عينهم. شوف جبر الخواطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه البخاري من اخذ الله حبيبتي، وسماهم حبيبتي ليه؟ لان من خلال العينين دولت بيحب الدنيا، ولذلك بيبقى المصاب كبير جدا لما انسان يتولد مبصر ثم يصاب بالعمى بعد ذلك، تبقى مأساة في حياته. أما لو ولد أعمى فمش فارقة معاه، ليه؟ هو ما شافش الدنيا أصلا، لا يعرف حتى شكل البشر لأنه ما شافهمش، شافش حاجة خالص، فلا يشعر بألم المصاب دوت. يبقى إذن اللي فقد بصره، طب واللي فقد رجليه؟ جزء منه سبقه إلى الجنة كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه حينما جاءه مرض الآكلة وقطعوا رجله، فلما أرادوا أن يقطعوا رجله قال نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده إيه، مخدرة أو مسكرة علشان تخلي عقلك يغيب. فقال لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. أول ما وقف يصلي، وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي بنفس الربع بالليل، ربع القرآن كاملا يعني حوالي 7 أجزاء ونص. خد بال حضرتك يعني حوالي 150 صفحة يقرأهم بالنهار ويقوم يصلي بيهم قيام الليل. ده عروة بن الزبير. فلما حبوا يطعروا ليه قال لهم استنى ما اخش في الصلاة. أول ما دخل صلى الله أكبر وبدأ يقرأ ويتلذذ بالقراءة ثم ركع ثم سجد. فلما سجد أخذوا رجله ونشروها بالمناشير من غير لا بنج ولا أي حاجة خالص ولا مخدر. فأغشي عليه يوما كاملا أغمى عليه يوم كامل. فلما أفاق شوف المصاب بقى المصائب لما تتتالى مع بعضها. قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك ولسه في مفاجأة هم عرفاش. وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ابنه ده محمد ابن محمد هو كان البكر بتاعه ابنه كبير كان معاه في الرحلة ديت ايه للوليد بن عبد الملك في بلاد الشام. ابنه دخل اتفرج على الدواب بتاعت الخليفة في الاسطبل بتاعه دابة رفسته موتته. في امتى؟ في اثناء ما كان ابوه بيتقطع رجليه. شوف بقى راح غيره يقول له يا رب هي المصائب ما بتجمعش غير على العبد لله يعني ما فيش غير انا ليه ما فيش حكم حنين المصائب دي غير انا هو ما فيش غيري في الدنيا في ناس تقول كده. شوف هو بقى ليه. قال اللهم لك الحمد ان كنت قد ابتليت فكم عافيت. يا سلام على الادب مع ربنا بيقول له انت ابتليتني يا ربي بس يا ما عافيتني. ان كنت قد ابتليت فكم عافيت وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت. وأدم النعمة على البلاء من باب الأدب مع ربنا. قال له أعطيتني 4 أولاد وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى. مش كفاية والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. الله. ثم أخذ عروة بن الزبير رجله التي قطعت ونظر إلى السماء وقال أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. فقال واحد يعزيه فقال له يا عروة ما أردناك مصارعا ولكن أردناك عالما. احنا ما كناش عايزاك ما كناش بنعدك للمصارعة عشان تزعل على رجليك. احنا عايزين علمك وعلمك موجود في ايه في قلبك وفي عقلك فاحنا مش محتاجين رجليك يعني مش احنا مش. فواحد تاني قال له ايه قال له جزء منك سبقك الى الجنة بإذن الله فاحرص على ان يتبعه باقي جسدك. بيقول له حتة منك سبقتك للجنة احرص بقى على ان بقيت جسمك يحصل الجزء ده. هي دي المسألة ان دايما عايزين ننظر لنص الكوب الملآن. في ناس ما بتشوفش غير النقم. ربنا اداني 3-4 أولاد خد مني واحد خدوا ليه ايه ما اداني 3. ربنا اعطاني راتب كذا طب ليه مش اكتر من كده. بص للنص المليان بص للنعم اللي ربنا ادهالك ولا تنظر للابتلاءات لكن لأن كلها فضل من ربنا ورفع لدرجاتك ومغفرة لذنوبك. يبقى جبر الخواطر في الجنة. حقيقة مش عايز أطول عليكم أكثر من كده إن في كلام مهم أوي 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 في غاية الأهمية هقول لكم بس في الدرس اللي هيكون بعد الخطبة لمن أراد أن يجلس معنا ومن أراد أن ينصرف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته. لكن أنا جاي بقول أنا جاي أقدم عزائي لكل إخواني اللي ماتوا في بورسعيد. بقدم العزاء لأهليهم ولنا قبل أن نقدمه لأهليهم. وأقول لأهل بورسعيد أنتم على العين والرأس. أنتم على العين أو أنتم في العين وعلى الرأس. أنتم لكم معزة في قلوبنا جميعا وأنتم أهل الصمود وأهل العزة. وإن شاء الله سيفرج الله عز وجل هم مصر وسيفرج الله عز وجل هم أهل بورسعيد. بس المهم نحن نخاف على بعض نحب بعض وقبل ده كله نقرب من ربنا نقول يا رب ملناش غيره. شوف الشعار بتاع اهل سوريا مع كل اللي بيحصل لهم ملنا غيرك يا الله. حد لينا غير ربنا لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه. خصوصا لما تشتد المصائب ويشتد البلاء تطلع الكلمة من القلب يا رب يا رب من قلبك لان فعلا ملناش غيره. وربنا رحيم بينا. أختم بالحديث دوت. الحديث رواه البخاري في أحد الغزوات، جاءت امرأة من السبي، امرأة كافرة، تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها ثم أرسلت عينيها بالبكاء. ما صدقت لقت ابنها الرضيع، خدته في حضنها وبترضعه وقعدت تبكي. دموع المرأة نزلت على خد الطفل، فنظر النبي إلى الطفل وقال: أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن أبدا أم ترمي طفلها في النار، ده مستحيل. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله، في عز ابتلاءاتك وعز امتحاناتك وعز مشاكلك وعز ما حبيبك ماتوا وحصل لك وما أنت الرحيم، برحمتك بينا أنت الرحيم يا رب، فيش أرحم منك أبدا، مستحيل. أسأل الله عز وجل أن يفرج همكم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم ارحم شهداءكم، اللهم ارحم شهداءكم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بورسعيد آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم آمن أهلها في أوطانهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا جميعا يا رب العالمين، ألف بين قلوب المصريين، ألف بين قلوب المصريين، ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اجعل الدائرة على بشار وأعوانه، اللهم اجعل الدائرة على بشار وأعوانه، اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم لا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين، لا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.